أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجهم. عن الإمام الحسين بن علي عليه السلام عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي أنت وأصحابك في الجنة أنت وأتباعك يا علي في الجنة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله لا زال الحديث والكلام في بحث الغش، وقلنا أن الغش حرام. انتهينا بحمد الله عن توضيح هذا وذكرنا مجموعة من المسائل المرتبطة في هذا، وقلنا أن الغش حرام بلا خلاف وذكرنا الأخبار والأدلة على ذلك. الآن يكون الكلام في تشخيص موضوع ماذا؟ الغش. وهو تعلمون من المسائل المهمة، لأن لا بد من تشخيص ماذا؟ الحكم. هنا المصنف عليه الرحمة جعل ضابطا، قال بأن الغش إنما يتحقق بما يخفى، بما يخفى. ويأتي إن شاء الله منه أنه أخذ القصد في مفهوم الغش، يعني في حرمة الغش لابد أن يكون المخفي قاصدا للغش للاسترباح والاستفادة أكثر، نستجير بالله. هنا المصنف يقول أنا أستفيد من ظاهر الأخبار أن الغش بما يخفى. مثلا الآن لبن يمزج بماء، هذا يخفى، لا أميزنا الماء من اللبن مثلا. أو أخلط مثلا الشيء الجيد، نوع واحد ولكن له قسمان، حبوب جيدة وحبوب رديئة، فأنا أخلطهما مثلا والعياذ بالله. أو أجعل الحرير كما يقولون في مكان بارد ليكتسب ثقل يكون قوي جدا، يعني يقول هذا ثقل، يعني تعبيرهم يكون أصلي مثلا هذا البارد. فعلى كل حال هذا ذكر مصادق لهذا الغش. إذن الغش عنده بما يخفى، واضح. على هذا الأساس يقول المصنف بأن لو صار هناك مزج وخلط بما لا يخفى، بما لا يخفى، ترض خلط الحب الرديء وكذا لكن واضح ما يخفى، يدركه مثلا المشتري يشوفه. أو الآن مثلا الذين يبيعون اللبن الكل يعلمون بأن هذا مخلوط واضح بالماء، ربما ثلثه ثلثينه ماء، ما عادي والناس تشتري. إذن هذا المعنى لا يسمى غشا، الأخبار منصرف عن هذا لا يخفى على الناس. ترضى التسويق هكذا صار، الملابس الآن صحيح يسمونها قطنية ولكن نسبة القطن 20%، الباقي قطن مثلا شيء عادي خام عادي. إذن إذا المصنف يعني يركز على هذه النقطة يقول أن الغش المستفاد في الروايات هو ماذا؟ ما يخفى، والذي لا يخفى لا يكون غشا، بل أن الروايات منصرفة عنه. على هذا الأساس طبعا يعني ما يدل على هذا المعنى أن الغش إنما يصدق مع الخفاء لا مع الظهور، إذا كان ظاهر لا يكون غشان، مضافا إلى ما تقدم من الأخبار والروايات التي قرأناها. عندنا ماذا؟ رواية أخرى وهي صحيحة ابن مسلم عن أحدهما، يعني عن الإمام إما الباقر أو الصادق عليهما السلام، أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض. لاحظ، طعام يباع لكن يخلط مع بعضه البعض، وقسم جيد وقسم غير جيد. ماذا قال له الإمام عليه السلام؟ قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس. إذا هذا الحنتم وضحته يدري هذا واضح أصلا، هذا القسم يعني مخلوط لكن هذا يبين اللي هو مبينة، يعني الحبات أو الحبوب الجيدة مع الحبوب الرديئة مخلوطة، هذا ليس مغشا فقهيا. من هنا الإمام يستدرك يقول ما لم يغطي الجيد الرديء. إذا لا والله باء كل مبين بداياته أو على يعني بتعبيرنا فوق الطعام حط الجيد ومخفي الرديء تحت، أو حطنا في الوسط كما يفعلون البعض يحط الطعام الجيد في الوسط في الأعلى وفي الأسفل ويضع في الوسط ماذا الطعام أو الحبوب غير الجيد الرديء، هذا بلا أشكال يخفى فيكون غشا، أما تلك الصورة لا تخفى. من هنا الإمام سلام الله يقول إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطي الجيد الرديء. على هذا المعنى يقول المصنف عليه الرحمة مقتضى هذه الرواية طبعا ورواية الحلبي اللي تقدمت ورواية سعد الأسكاف اللي تقدمت عندنا طبعا عند الروايات لعل مثلا قرارات الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله يعني يبلل بالماء من غير أن يلتمس زيادته مقصد الغش، فقال إن كان بيعا أو إن كان إن كان بيعا يعني أي مبيعا إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. إذا فقط قصد البلل بهذا المعنى ما يريد الزيادة لكن لجلب الزبون بتعبيرنا لا أشكال في ذلك، إذا لا قصده يتربح إذا شفاه أنظف يطلب سعر أكبر كذا والعياذ بالله حرام. هذه رواية وهم رواية سعد الأسكاف. على كل حال يقول هذه الرواية وغيرها من الروايات التي تقدمت في البحث السابق يستفاد منها ماذا مقتضاها؟ مقتضى أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه ما لا يعرف، إلا من قبل البائع، لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من جهة البائع فيجب الإعلام، لا. هني مقصود أنه لا يشترط في حرمة الغش، الغش حرام حتى لو لم لحظة العبارة معذرته، مو مقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبي الثانية ورسع الأسكاف أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع، لا بل يعني يقتضي أنه تحقق الغش وإن أمكن أن يعرفه غير البائع مثلا، هذا معنى أن الغش هل مقتضى أنه لا يعرفه إلا البائع له حتى لو عرفه غير البائع، حتى لو كان ماذا هم يسمى غشا إذا هو البائع ذكي بتعبيرنا وأخفى وكذا للغش والعياذ بالله، لكن جاء البائع المشتري مشتري هم أذكى من البائع أو صاحب خبرة أو هو أصلا بائع سابق مثلا يعرف خبايا البائعين فاكتشف القضية اكتشفها، إذن حتى لو علم إن صح التعبير يعني لا يقتضي واقعا أنه لا يكون غش إلا إذا لا يعرف الغش فيه إلا من إلا البائع، لا حتى لو كان غير البائع يعلم بالغش هم يسمى غشا اصطلاحا فقهيا، مثلا الآن هو جعل الطعام الجيد فوق والطعام الرديء تحت، هذا البائع لكي يغش المشتري، هذا لا يعلم به إلا من الآن البائع، زين هل يقتضي ذلك فقط؟ زين لو جاء المشتري مثل ما سوى الآن يقلبه حرك بيده ويش القمح أو الذرة أو كذا فيشوف طالع السلبي أو الرديء وكذا، فإذا المشتري علم بذلك، فعلم المشتري هنا أو مقتضى عشان تكون المسألة واضحة، إذن معنى أن البائع معنى أن الغش أن الغش لا يشترط فيه معرفة البائع أو أنه لا يعرفه إلا البائع، لا بل حتى لو كان غير البائع يعرف هم يسمى ماذا غشا كما قلنا. نعم قال المصنف وهذا مقتضى الرواية إلا أن الحرمة نجعلها في الروايات الثلاث على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس على المشتري وعدم التفطن. هنا المصنف يقول هذه شوي العبارات فيها نوع من الأبد في من الالتفات بشكل دقيق. هنا المصنف يقول إذن هذا غش لذكرنا قلنا حتى لو علم يستطيع المشتري أن يعرف فيجب على من؟ فيجب على البائع الإعلام، يجب على البائع الإعلام بالعيب غير الخفي حتى لو لم يخفى على من؟ على المشتري. نعم قد ننزل مثلا الحرمة في موارد هذه الروايات الثلاثة قلنا ما إذا تعمد الغش حيث أنه لأجل يلبس ويشتبه ويجعل على المشتري ويلبس على المشتري برجاء عدم التفطن له عشان لا يتفطن من المشتري للغش. إيه؟ مثل كما قلنا يجعل أعلى الطعام جيد وأسفله رديء ويفعل هذا التصرف نستجر له غالبا للغش وعدم التفطن المشتري. حتى لو فرضنا أنه نعم إذا كان لاحظوا ياي إذا كان المشتري يستطيع أن يكتشف ذلك ولو بالتقليب هنا لا يجب الإعلام على من؟ على البائع. لا يجب الإعلام لأن المشتري يستطيع أن يكتشف ذلك بنفسه لأن نزل هذه الروايات أنه يريد يلبس الكذا ولكن مع ذلك من شأن ذلك العيب أن يكتشف ولو بالتقليب. هذا عنده صندوق يقلب وشوف الرطب مثلا أو الحنطة أو الشعير أو شيء من هذا القبيل. فعلى هذا الأساس ماذا؟ إذن لا إشكال فيه كما قلنا هنا يقول لا يدل على وجوب الإعلام. هذه الروايات لا تدل على وجوب الإعلام لأن هذا من شأنه أن يتفطن لكنه قصر المشتري. لاحظ قصر المشتري على لذلك. نعم يبقى الكلام بأنه حتى لو قلنا يعني لو قلنا نبي عدم وجوب الإعلام لكن مع ذلك يكون للمشتري خيار العيب بعد. صحيح هو قصر ما قلب وخذ وشراء واكتشف أن بعد ذلك فيه ماذا؟ عيب وفيه حبر دي. هنا له يقولون خيار العيب. صحيح تقصير لا يسقط بعد خيار مسكين. ترضى واحد على نياته بسيطة متسامح أصلا في الشراء والبيع أو مستعجل أو كذا مشغول فكرة إيه ومشى براح بالبيت وإذا شاف نص اللي شريته كله ردي. هنا يقولون صحيح البيع صحيح طبعا لأنه إذا مو ما يتفطن ما يتفطن كذا ولكن له خيار العيب. لاحظ الآن المصنف عطفا على المسألة يقول الغش الذي يعني عرفت الروايات قالت غش المسلم حرام كذا هذا إنما يكون إذا كان المغشوش عليه مع جهله بالغش. أما يكون مثلا هذا المغشوش بالنسبة للغاش إما أن يكون جهلا مطلقا أو جهلا في الجملة. إيه المغشوش ما أصلا ما يعلم أصلا أنه مغشوش ترض يشتري لبن ويتوقع 100% صافي وإذا هو مغشوش هذا لا يعلم به مطلقا أو لا هو يشتري لكن يحتمل أن المغشوش فيه 20% لكن هو مثلا 60% مغشوش 40% مغشوش أسموه جهل بالجملة جهل معذرة جهل في الجملة يعني ما هو جهل مطلق جهلا في الجملة يسموه. فيشمل كلا الموردين هذا هم يسموه قش المسلم سواء غششته مطلقا أو غششته ولو في الجملة. هذا أولا. ثانيا لا يوجد يقول فرق بين كون الاقتشاش بفعله أو بغيره. يقول ما يوجد فرق لا يوجد ماذا فرق بين كون الاقتشاش بفعل أو بغيره. واحد مثلا وضع إناء اللبن لبن صافي لكن جاء المطر ونزل عليه وباع كذا. هذا مو بفعله، فعل المطر، ولكنه هم يسمى ماذا؟ غش. غش اتفاقا يسمى غش. او لا سوى لغرض صحيح، والان عنده لبن، لاحظوا ياي، وما يقدر يشرب الان، هو يريد يشرب اللبن، شاف ثقيل على نفسه ما يستطيع، فسكب فيه ماء بارد او ثلج وصار ثاخر لطيف وكذا واراد شربه، هذا لغرض صحيح وقلائي جيد ولا اشكال فيه، ولكن قبل ان يشربه بدا ان يبيعه، قال ايش ابي، خلني والله جيد خلني ابيع استفيد مثلا مبلغ. فهذا هم يسمى ماذا؟ غش، بهذا حتى بهذا المعنى. فاذا في هذه الموارد يجب الاعلام ماذا؟ بالعيب الخفي. هذه المساله، المساله المهمه التي هي مورد خلاف بين الشيخ الانصاري قدس الله نفسه الزكيه وبين جمله متاخري العلماء، هو اخذ قصد الغش في مفهوم الغش. لاحظ بأنه هكذا المصنف قال، العبرة في الحرمة، في حرمة الغش، ما هو إذا قصر التلبيس على المشتري، ما هو مطلقا، مو مطلق الغش، لا، إذا قصر التلبيس، إذا لم يقصد التلبيس لا يكون غشا. وهذا هو مورد خلاف بينه وبين الأعلام، مثل أخوي علي الرحمة وجملة علماءنا الكبار يقولون لا، القصد ما له مدخل، لا يدور الغش مدار القصد أصلا، والغش علم حتى لو لم يعلم به البائع أصلا يسمى غش، وعلم به المشتري يسمى غشا بعد. واضح؟ ولذلك المصنف يقول بأنه العبرة إذا ما قصد التلبيس، وأما إذا ما هو ملتبس فيه مثلا في نفسه فلا يجب عليه الإعلام. إذن العبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري، وهذا لا يمنع سواء كان الخيف العيب خفيا أم جليا. لاحظ، كان العيب جليا أو كان ماذا؟ خفيا. يعني أحسنتم القصد، له كتمان العيب مطلقا سواء كان عيب جلي أو خفي، من قيس من أنا أخفيته من غير قصد التلبيس، من غير قصد الغش، مو حرام مطلقا. الحرام ما هو؟ قصد التلبيس، سواء كان العيب جليا أم خفيا. واضح؟ ولذلك المصنف تقريبا يستدل بكلامه أو يؤيد كلامه بكلام ينقله عن من؟ عن العلامة الحلي قدس الله نفسه في التذكرة. يعني ومن هنا، يعني من ذكرنا من أن المحور الحرام هو قصد التلبيس، يقول منع في التذكرة من كون بيع المبيع مطلقا مع عدم الإعلام بالغيب غش بالعيب غشا، والمنع صاحب التذكرة العلامة الحلي بأن نسمي ماذا؟ إخفاء المعيب مطلقا أو بيع المعيب مطلقا، لا، بمعنى كان يستفيد هذا المعنى، يقول كان أخذ قصد التلبيس، إما بيع المعيب مطلقا بمعنى أنه بعته معيبا ولكن لا قصد التلبيس ولا قصد ماذا؟ الغش، يقول هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. وعلى هذا المعنى يقول نحن نستفيد أصل حتى هذا التفصيل، يعني قصد التلبيس وقصد القش مأخوذ في حرمة في مبنى القش وحرمته، لا القضية ما لا ربط بالعيب الواقعي، ليكن عيبا واقعيا ولكن أنا وين أخفيته، ولكن مو قصد التلبيس مو حرام، الحرمة ذا تدور مدار القصد هنا عند المصنف. يستدل عليه الرحمة في بالرواية التي ماذا؟ بالتفصيل الذي تقدم في رواية الحلب اللي قلنا، إذا مثلا اللي قال الإمام جوز بل الطعام، جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام، ما يجب عليك تعلم، إذا أنت بللت الطعام ولم تقصد الغش ولم تقصد الزيادة لا يجب عليك الإعلام. نعم يجب إذا ماذا؟ ويكون حرام إذا قصدت ذلك الزيادة. فإذا على كل حال إذا هو أخذ هذا المعنى. بعد ذلك يذكر المصنف ماذا؟ مجموعة من تقريبا أنا نطبق ما أخذناه إن شاء الله يسلل بقية البحث. واضح إلى هنا المطلب؟ بعد ذلك مجموعة من الأبحاث. قال المصنف عليه الرحمة يقول: ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد يعني الحب الجيد بالرديء في مثل الدهن، فمنه وضع يعني فمن هذا الغش بما يخفى يعني فمنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلان ونحو ذلك من أقسام الغش. وأما المسج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم. وأما المسج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه أو الغش إليه. ويدل عليه مضافان إلى بعض الأخبار المتقدمة صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس. ما لم يغطي الجيد الرديء. ومقتضى هذه الرواية بل ورواية الحلب الثانية، واضح إن شاء الله عبارة بعد إحنا شرحناها بس التطبيق، ورواية سعد الأسكاف أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي. ليس شرطا حتى لو كان من غير البائع يعرف كذلك هم يجب، إلا أن ينزل الحرمة في الروايات في موارد الروايات الثلاث على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس على المشتري. برجاء التلبيس على من؟ على المشتري وعدم التفطن له، وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له، فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام. إذا هو قصر يعني المفروض يقلبه بعد، لكن قلنا هذا لا يعني أنه ماذا ليس له خيار العيب إذا كان العيب من شأنه التفطن. نعم إذا كان ليس من شأنه التفطن شيء دقيق خطير ما معروف أي أحسنتم واضح. قال: إذا كان العيب من شأنه التفطن له فقصر المشتري وسامح في الملاحظة. ثم واضح، ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهل. قلنا هذا ما الجهل في المطلق أو الجهل حتى في الجملة يشمله، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله فعل الغاش أو بغيره، فلو حصل اتفاقان كما لو نزل المطر أو لغرض كما هو أراد لنفسه ثم بدله أن يبيع هنا ماذا؟ فيجب الإعلام بالعيب الخفي. أي هذا المطلب. المطلب المهم وهو يعني اللي قلت لك محور الخلاف بينه وبين جملة الإعلام هذه، ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس، ما تدل على الحرمة إلا بهذا القيد وهو قيد قصد التلبيس. وأما ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام، ما يجب. نعم يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته بذلك، إيه يعني يحرم عليه ترضى الآن الحنطة ظاهرها حسن وباطنها سيء ومبين الظاهر الحسن، لاحظ إذا ما قصد الغش ما في إشكال، ولكن يشكل أنه والعياذ بالله إذا هو يدعي بلسانه يقول له للمشتري هذه جيدة الحنطة ممتازة سليمة بالتو الآن أخذناها من الأرض الزراع، وهالكلام اللي هو يسمع هنا هناك في الأسواق نستجير بالله، هذا لا يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من ذلك، ذلك العيب يعني، يعني يحرم عليه أن يقول هذه حنطة جيدة وليست حرام. فالعبرة في الحرمة بقصد تلبس الأمر على المشتري، سواء كان العيب خفيا أم جليا كما تقدم، لا بكتمان العيب مطلقا. لا، كتمان العيب مو حرام إذا مو قصد التلبس، يعني التلبيس والغش، لا بكتمان العيب مطلقا أو خصوص الخفي، وإن لم يقصد التلبس. هذا مبنى الشيخ اللي قلنا هذا فيه إشكال، يعني إشكلوا عليه جملة من الأعلام. ومن هنا منع في التذكرة العلامة الحلي، يعني أيد كلام الشيخ الأنصار عليه الرحمة، ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب ماذا؟ والشان لا، قد يكون فيه عيب ويجوز بيعه ولا يجب الإعلام، ولكن بهذا اللحاظ أنه لم يقصد التلبيس والغش. وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي إشارة إلى هذا المعنى، حيث أنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به الزيادة وإن حصلت به، وحرمه مع قصد الغش. واضح؟ هذا بعد طبقة ما في شيء، بس مطالب سهلة نقرأ بعد ما في وقت. نعم، يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بسبب، يعني بخروجي، بسبب خروجي عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي، مثلا عيب خفي مرض في الحيوان، ببيع شاهية مريضة أنا لا نعلم بها بعد، هذه معروضة واقفة وفيها برام هو يعلم بها البائع، هذا مرض خفي أو جلي متورمة، واضح الورم أصلا، رجولها متورمة الشاة أو رأسها متورم، مو خفي هذا عيب ولكنه جلي. لاحظ يقول نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروج عن مقتضى خلقة الأصلية بعيب خفي أو جلي، أن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري، كما لو صرح باشتراط السلامة فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعيب أنه غاش. ماذا يعني؟ يعني أنه إذا كان العرف إما لفظا صريحا أو شرطا ضمنيا أنه المشتري لا يشتري إلا الشيء السليم، والبائع يقتضي لا يعطي إلا الشيء السليم، إما لفظا يتلافظا يقولون عبعني الشاة السليمة، فيجب عليه أنه إذا لم تكن سليمة يجب عليه ماذا؟ أن يخبره، يجب عليه إخبار
هو
أي. أحسنت. أو لا، أكثر من ذلك، أنه لا، حتى لو لم يتلفظ هو عرفان يحكمون السيرة العقلائية تحكم بأن هذا لا يأتي إلا أن يشتري شاة سليمة، وإن لم يتلفظ يقول لم يقل، حتى لو لم يقل بعني شاة سليمة، لكن إذا يعلم البائع أن الشاة فيها مرض وهو يعلم بها والمشتري لا يعلم بها، يجب عليه ماذا؟ أن يؤلمه بعد، ما يجوز. لاحظ أي، فولا فهو غاش. فعليه بعد حتى هنا لو لم يقصد كذلك، يعني حتى هنا ترى في هذا المورد يعني كان استدراك من المصنف يقول في بعض الموارد مثل هذا المورد الآن اللي يشترطون فيه السلامة، حتى لو لم يقصد الغش يجب عليه إخبار، خلاف ذلك الموارد هذا لا ينقض كلامه، هنا يتكلم بهذا اللحاظ، يقول إذا عرفنا ضمنا واقعا كما هو الآن الحال بأنه لا يشترون الناس إلا الشيات السليمة، وأنا لا أعلم من أين أعلم أنها مريضة والبائع يعلم، حتى لو بائع البائع الشاة المريضة لا بقصد الغش والتلبيس مع ذلك يجب عليه إعلام المشتري. واضح إن شاء الله. ثم يقول ثم إن الغش، نعم نقرأ هذا. نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي إن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري. غش لمن؟ للمشتري. فإن التزام البائع بسلامته أي سلامة المبيع يعني عن البيع، وهذا الالتزام يعني ايش معنى الالتزام؟ يعني السكوت، هذا معناه يعني سكوت المشتري، بس عبارة يعني سكوت البائع عن سلامته عن العيب مع علمي به غش المشتري كما لو صرح باشتراط السلامة. يعني أن فإن العرفة يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعيب أنه غاش. وضحت العبارة؟ هذا التزام بعن السكوت، مفروض ما يجوز للسكوت، يجب أن يعلمه أحسن. فلو سكت مع علمه يكون غاش، حتى ماذا؟ من غير قصد التلبيس. ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى. الآن مصادق للغش بعد قراءة سريع. ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالردي أو غير المراد في المراد، كإدخال الماء في الطين في اللبن مثلا، هو مقصود اللبن وتدخل في الماء، وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا وهو التدليس. يقول هذا العبد مثلا كذا، أو هذه الجارية جميلة، أو يظهر جمالها وهي قبيحة، وبإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموع على أنه ذهب أو فضة. نستجير بالله، لاحظ هكذا. على كل حال هذه أمثلة ذكرها المصنف. هذه إلى هنا تقريبا يتحصل عندنا مجموعة كما قلنا من الأمور المهمة. يأتينا بحث مهم لطيف وفيها مناقشة كذلك، وهو مسألة ثم إن في جامع المقاص ذكر في الغش. لماذا المصنف ذكر كلام صاحب المقاصد؟ وبعض النكات تأتي إن شاء الله في الحديث الآتي بعد على وشك الأذن. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.